بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الأدب: باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب قال حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. الإمام البخاري رحمه الله ها هنا يبوب هذا الباب، وهو بمثابة الحكم الشرعي: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. الجهاد في سبيل الله تعالى مما يكون معه الذهاب للقتال والخروج إلى مواجهة الأعداء، لا يجوز ولا يؤجر عليه الإنسان إلا بإذن الأبوين. ثم سيأتي بإذن الله تعالى التفصيل في كلام العلماء في التفريق بينما إذا كان الجهاد مما هو على الكفاية أو على الأعيان، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. وقال: حدثنا مسدد، وهو شيخه رحمه الله ابن مسرهد الأسدي البصري الإمام الحجة، وهو أحد أعلام الحديث، توفي سنة 228 للهجرة. قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد ابن فروخ القطان البصري، وهو أحد الأئمة الثقات المتقنين والأئمة المقتدى بهم. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن سعيد الثوري، وهو أيضا أحد الثقات الحفاظ الفقهاء العباد، وهو إمام وحجة رحمه الله. قال جميعا: حدثنا حبيب. ويقول الحافظ ابن حجر: هو حبيب ابن أبي ثابت الأسدي الثقة الفقيه. ثم حول الإسناد وقال: حدثنا محمد بن كثير، وهو العبدي البصري، قال: أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس، وهو السائب ابن فروخ المكي رحمه الله. ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الذهاب إلى الجهاد. وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد قال: هاجر رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: باليمن، هل لك باليمن أبوان؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وأيضا في شأن هذا الرجل الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشورة، كما تقدم أن من عناية العلماء أن يتبينوا المبهمات من الرجال أو الأماكن أو غيرهما. والذي يظهر أن هذا السائل هو الصحابي جاهمة رضي الله عنه، جاهمة ابن العباس، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها. وجاء في رواية عند الإمام ابن ماجه وغيره أن جاهمة بل معاوية ابن جاهمة السلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحية أمك؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتاه من جهة اليمين، كرر عليه السؤال وقال يا رسول الله إني أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. فقال ويحك، أحية أمك؟ قال نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتاه عن اليسار ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. وهذا اللفظ إلزم رجلها فثم الجنة، المعنى فيه أن يكون قريبا منها فيما تريد وما تحتاج وما تطلبه وما تأمر به. فملازمة رجلها كناية عن القرب منها وكثرة مجالستها وتلبية طلباتها وأوامرها، فإنك إن فعلت فإنك تكون قريبا من الجنة. وفي هذا الحديث الذي أسنده البخاري رحمه الله وأيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في برواية أخرى، وهو ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وأيضا جاء في رواية أخرى قال عبد الله أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر، أبتغي الأجر من الله تعالى. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذه الروايات سواء كانت لهذا الصحابي هذا الرجل معاوية بن جاهم السلمي رضي الله عنه أو لغيره، وهذا هو الأظهر أنها تكررت مع أكثر من واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كل ذلك يبين المنزلة العظيمة للوالدين وأن طاعتهما وبرهما والإحسان إليهما أمر مقدم على غيره. وهذا يوافق حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم من قبل، وفيه لما سأل رضي الله عنه أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ها هنا ففيهما فجاهد، أي إن كان لك أبوان فأبلغ جهدك واستفرغ طاقتك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام قتال العدو. وفي قول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم إلزم رجلها فثم الجنة ما يغني عن الحديث المشهور وهو الجنة تحت أقدام الأمهات. فهذا الحديث معناه صحيح ولكن إسناده لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه هذا الحديث إلزم رجلها فثم الجنة وأيضا ما جاء في معناه من الأحاديث. والدلالة الفقهية من هذا الحديث الذي بوب عليه الإمام البخاري لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، عامة العلماء على أن هذا في حق الأبوين المسلمين، ومنهم من ذكر أن هذا عام حتى لو كان الوالدان غير مسلمين فإنه لا بد من استئذانهما. ثم أيضا فصل العلماء أن هذا الحكم فيما إذا كان الجهاد غير متعين، غير متعين على الإنسان، لأن الجهاد إنما يتعين في أحوال ثلاثة، وهي ما إذا حضر الإنسان الصف وكان في مواجهة العدو فإنه لا يجوز له حينئذ أن يتراجع ولا أن ينكص على عقبيه. والحالة الثانية وهي ما إذا استنفر الإمام، إمام المسلمين، دعاهم إلى الخروج وإلى الجهاد في سبيل الله تعالى سواء كان دفاعا عن الوطن أو خروجا لمواجهة الأعداء وقتالهم، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة وهي ما إذا دهم الأعداء وطن المسلمين فحينئذ يكون الجهاد متعينا على كل مستطيع. هذه الأحوال الثلاثة لا يشترط فيها استئذان الوالدين، وإنما يكون استئذانهما في الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد آنذاك واجبا كفائيا. وفي هذا يعني بمعنى أن يقوم به من يكفي من المسلمين. وفي هذا تفصيل لأهل العلم بأن الواجبات إما أن تكون عينية أو كفائية. عينية يعني واجبة على كل أحد بعينه، أو كفائية بمعنى أن يقوم به مجموعة يكون بهم الكفاية والغنية عن الباقين. ومما قرره العلماء أن الواجبات العينية مقدمة على الواجبات الكفائية، لأن الواجب العيني حينئذ الذي يأثم هو من وجب عليه وتركه، أما إذا كان واجبا كفائيا فإنه لا يكون الإثم إلا إذا أطبق الجميع على تركه. المقصود أن هذا الاستئذان يدل على منزلة الوالدين العظيمة، وأنه ينبغي أن تلاحظ من قبل الأولاد من البنين والبنات إلى هذا الحد الذي نلاحظ معه أن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام لا يكون الخروج إليه إلا بإذن الوالدين. ولذلك ذكر بعض المفسرين أن أصحاب الأعراف الذين يحبسون عن دخول الجنة مع أول من يدخلها هم من الذين خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله واستشهدوا في سبيل الله، ولكنهم لم يستأذنوا والديهم في ذلك. أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن الخروج عموما من الوطن أو من البلد التي فيها الوالدان ينبغي أن يستأذن الولد فيه والديه، وذلك لعظيم حقهما. فإذا كان الخروج إلى الجهاد مع ما له من هذه المنزلة العظيمة اشترط النبي صلى الله عليه وسلم وأشار على من طلب مشورته أن يستأذن والديه وأن يرجع إليهما فيبرهما، فإنه يكون من باب أولى إذا خرج إلى غير ذلك من أنواع السفر، وخاصة إذا كان سفرا لا حاجة له أو لا تدعو إليه ضرورة، فإن الخروج عن الوالدين يجعل خدمة الولد لهما متخلفة، بمعنى أنه لا يتحقق لهما خدمة الولد ولا القيام بحقوقهما، علاوة على ما ينال الوالدين من لوعة الفراق وألم سفر أولادهم. فإنه ما من شك أن الوالدين يحرصان على أن يكون أولادهما بالقرب منهما، فالسفر يقطع عنهما هذا المطلب وهذه الحاجة. ولذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد سفرا أي سفر فإنه لا يخرج إلا بعد استئذان والديه، إلا إذا كان هذا السفر تدعو إليه ضرورة، فحينئذ حتى لو عارضاه فإن الضرورة الملحة حينئذ تدعو إلى التجاوز في عدم أخذ إذنهما في هذا السفر. ومما بحثه أيضا أهل العلم في هذا الباب هل يلحق الجد والجدة بالأبوين في ذلك؟ الذي ذهب إليه بعض العلماء أنهم يلحقان بالوالدين في الاستئذان في الخروج إلى الجهاد إذا كان على هذا التفصيل المتقدم من الواجبات الكفائية. وأيضا هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن بطال رحمه الله تعالى يوافق حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم أن بر الأبوين أفضل من الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأمور بثم التي تدل على الترتيب. وهذا كما يقول رحمه الله إنما يكون في وقت قوة الإسلام وغلبة أهله للعدو، وإذا كان الجهاد من فروض الكفاية. فأما إذا قوي أهل الشرك وضعف المسلمون فالجهاد متعين على كل نفس ولا يجوز التخلف عنه وإن منع منه الأبوان. وهذا التفصيل من الحافظ ابن بطال رحمه الله أيضا يلاحظ فيه ما قرره العلماء مما يجب أن يكون من ملاحظة شروط الجهاد بأن يكون تحت راية مسلمة، وأيضا وجود إمام يقاتل من ورائه. وفي هذا السياق يقول ابن المنذر رحمه الله في هذا الحديث أن النهي عن الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقع النفير، فإذا وقع وجب الخروج على الجميع. ويوضح هذا حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيش الأمراء فذكر وصية زيد ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رواحة، أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بعد ذلك إن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد. فخرج الناس مشاة وركابا في حر شديد. يقول ابن المنذر رحمه الله: فدل قوله اخرجوا فأمدوا إخوانكم أن العذر في التخلف عن الجهاد هو ما لم يقع النفر، مع قوله جل وعلا أيضا مع قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وبعد، فالمقصود أيها الإخوة أن هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب يدل على المنزلة العظيمة للوالدين، إلى الحد الذي ينبغي استئذانهما في هذا الركن العظيم، ذروة الإسلام، ذروة سنام الإسلام، الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والفقه في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والعمل بهما، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجمعهم على الحق، وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.